وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، ما خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أظنك أي أخي المسلم سعيت كثيرا كغيرك، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. لإسعادها، أي والله، بل ما من رجل تدب قدماه على أرض هذه البسيطة إلا وهو كذلك يسعى لإسعاد نفسه بما أحل الله له إن كان مؤمنا تقيا. أما الذي لا يعبأ فهو فاجرا غبيا، لأنه إذا علم أنه سيهلك وأن أهله سيغسلونه ويكفنونه ويدفنونه ثم يلقى القيامة الأولى في القبر وهو مستمر على معصية الرب والإعراض عن العلم وعن دينه فلا شك في غباوته، لأنه إذا دفن فلن تمتد له أطراف جدران القبر جنة عدن يأتيه من روحها إلا بحسب العلم الذي سمعه وبنى عليه تقواه لله. فإذا أعرض عن دين الله فكيف يرضى الله عن هذا الجثمان أن ينعمه وهو توفي وهو لا يدري ما دين الله، معرض عنه لا يتعلم ولا يريد أن يعمل به، فكيف ينعم في قبره بالله عليك؟ ولذلك المقبور يسأل عن البرهان، من ربك؟ الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد. بإيش علمت؟ قرأت كتاب الله ويعني فقهت وعرفت أنه هذا محمد حق. شف في الفقه في الدين مش سوى له، ثم ينعم ومد له في قبره مد بصره. ليش؟ اللي تعلم الدين عن قناعة وعن علم وليس عن تعصب وعميان وعمى بصيرة، بحث عن دينه وقرأ القرآن وتجرد لآيات الرحمن حتى نعم في قبره. ويا حسرة كم من معرض عن العلم يسمع الآن صياحه في القبر والناس ما يظنون إلا الذي يعذب في القبر الزاني وشارب الخمر وعاق والديه والمرتشي والمرمابي وتارك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، يقول هذا متصور إن أسمعنا الله صياحهم في القبر نسمع مثل هؤلاء. هو ينسى المسكين الغافل عن هذا المقام العظيم، تعذيب أناس في القبر لإعراضهم عن العلم. قال الإمام أحمد: طلب العلم سيما الاعتقاد الذي تعرف به دين الله التوحيد، وهو كالعقيدة الواسطية هو كتاب التوحيد وكتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد الوهاب ونحو ذلك. قال: فريضة. قال: كيف أعرف؟ ما هي الفريضة يا إمام؟ الإمام أحمد يفتي إمام أهل السنة. قال: ما لا يقوم دينك إلا به. هل يقوم دينك على غير عقيدة التوحيد؟ لا. على غير عقيدة الصفات العقيدة الواسطية كما نقرأها؟ لا. إذن هذا فرض عليك، إذا عرفت عنه ورحت للشاي والقهوة وضعت الرجل على الرجل واستحببت السواليف النساء والأهل والخلان وتركت الدين الذي تعرف به الطريق إلى الرحمن فتنعم فتراه في الجنة سبحانه، لا إله إلا هو العلي الكريم. فإذا فعلت كنت من الخاسرين. فالحمد لله أن زين في قلوبنا محبة الجلوس لسماع الوارد عن السلف بإجماعهم، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة كما قال ابن تيمية من العقيدة الوسطية، ما ورثنا عنهم من الاعتقاد الصحيح، والذي نقله رجل ثقة يعني إلى الآن أنا إنسان طويل بعلم صغير جدا، حسب قراءتي لم أسمع ولم أرى في التراجم أم ولدت مثل شيخ الإسلام إلى الآن من بعدي، من قبله لا شك الإمام أحمد والشافعي وإمة، يعني حتى لا أقارنهم بشيخ الإسلام الله يرحمهم إمة الدين، لكن من بعد شيخ الإسلام لم أسمع حسب التراجم التي قرأتها في عصرنا وقبله وقبله وقبله، مرور بالحافظ بن حجر، مرورا بالمقادسة كصاحب المغني إلى آخره، أسمع مرأة ظفرت بغلام ولدته مثل شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية، فهاك ثقة ينقل لك العقيدة، فاصبر على سماعها واتق الله ولا تكن من الغافلين. نعم، لنقرأ اليدين لأني أردت ذكر بعض الأشياء ثم ننتقل إلى القراءة من إيش؟ من العينين، إثبات العينين لله جل في علاه. يعني شوف أقرب طريق من هذا مثل هذا، يجي شيخ الإسلام يقول إجماع السلف الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، يعني كل اللي قاعد يقوله الآن من صفات إجماعات، لأنه قال هذه عقيدة أهل السنة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. فظفر إنسان الله زين قلبه، زين في قلبه حب سماع العلم بأن يثبت لله عينين تليق بجلاله، جاء سمع تمتمة شيبة يقول سبحان الذي عيناه لا تنام، فالجاهل يقول أنت تقول الله له عين، ما له عين، يكفر لأنه جاهل عقيدته. فهمتم؟ هذا فائدة العلم دراسة صفات الله، ينفي الحق. قل لا تعلمون الله بدينكم كما فعلت الجهمية، أجهل الناس بربهم، عبدوا إيه؟ عبدوا وهما، عبدوا عدما، فنفوا الصفات عن رب الأرض والسماوات، لا إله إلا هو، فما عبدوا إلا عدما، فهم أجهل الخلق بربهم لا إله إلا هو، اتبعوا أهواءهم وما تمليه شياطين الإنس والجن عليهم، فكانوا في هذا الباب أقبح من يهود. نعم، أقبح من يهود، إذ أن معبود الجهمية ليس له وجود، واليهود أثبتوا وجوده وإن انتقصوا منه. نعم، طيب اقرأ إثبات اليدين لله. نعم،
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما،
آمين،
واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال وقوله واصبر لحكم ربك،
وما منعك أن تسجد لما غلق بيدي، ذكرنا أننا هنا مراجعة اقرأها، ما منعك ثلاث اليدين.
وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
نعم تقدم هذا معنا، سنذكر مسائل متعلقة بهذا المبحث بدءا بمراجعة ما تقدم. الرب سبحانه وتعالى هو الطريق أو الباب الفريد لمعرفة كنهة صفاته وأسمائه، فليس لنا أي باب نثبت به صفات رب الأرباب، وكل الأبواب دون ذلك موصدة. ولا شك الواسطة بيننا وبين الله في معرفة ما هنالك من غيب الغيوب، صفات علام الغيوب، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي خاتم النبي وسيد الأولين والآخرين. فلا مجال للعقل في معرفة صفات الله، لا نفيا ولا إثباتا. فإن أهل البدع والضلال والإلحاد في أسماء الله وصفاته لما تركوا طاعة ما أجمع عليه السلف من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة من إثبات صفات الله كما أثبتها لنفسه، واستعملوا في هذا الغيب عقولهم، ضلوا. إذ أن الأمر كما قال الإمام أحمد في العقيدة وسماها السنة، ليس في السنة قياس. نعم، فالعقيدة لا يمكن أن يقيسها أحد بعقله، فيتكهن ذاتا لربه أو صفاتا له بعقل بما يحسنه عقله، لا يمكن، لا يمكن. ولذلك قال صاحب المغني عبد الله بن قدامة المقدسي، قال التشبيه مستحيل. فإذا كان التشبيه مستحيل فكيف نصف الواحد الجليل غير ما وصف هو به نفسه غيب الغيوب؟ فطريق معرفة مثل هذا الغيب صفة الله أو كنه ذاته. نعم نعم، طريقة معرفة كل عين غائبة ثلاثة طرق سميها لي. أن ترى تلك العين وذلك الجسم وذلك الشيء تراه، فإذا لم تراه فبوصف الثقة الذي لم يجرب عليه كذب في وصفه، الذي لم يجرب عليه كذب في وصفه، هذا الثاني، هذا الثاني. الثالث أن يرى مثله أو جنسه أو شيء من جنسه، كأن يقال أو يوصف لك خبز نعم فتلحقه بجنسه، قال في خبز الذي ذكرته عند فلان يقول يشبه ايش، قرص ولا مستطيل كالصامولي ولا كالتوست ولا ك، في يمكن ان تلحقه باحد هذه الاشياء لان جنسه موجود الخبز مثلا. لكن الرب لم يره احد بعينه، بعين راسه، حتى الرسول لم ير الله بعين رأسه، ولم يصف أو ولم يكن شيء مثله حتى نقيسه به، نقول الله مثل كذا وكذا، وكيفيته وكيفية ذاته أو صفاته كذا وكذا، لا بشيء يشبهه، ليس كمثله شيء سبحانه، فلا يلحق بغيره. نعم، ولم يرى ولم يحدثنا الرجل الصادق عنه كما ذكرنا، ولم يرى جنسه كما ذكرنا في جنس الخبز والأخباز. هذه طرق ثلاثة موصدة مغلقة، لا بد أن تغلق فيها التفكير ليرتفع عنك التوهيم والإيهام والتصويل بما لم يصف نفسه الواحد الجليل، فإن الله لا تبلغه الأفهام ولا تدركه الأوهام، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا ما لنا إلا هذا الطريق، وهو ما وصف الله به نفسه في كتابه ورسوله في سنته ولو كانت خبر آحاد، ما دام أنه حسن أو صحيح نقبله، لا منكر أو ضعيف أو مكذوب، كإثبات اللهوات لله كما ذكرنا في الدرس السابق. فحينئذ يؤمر العبد بقطع التفكير في تصور ذات الواحد الجليل أو صفة من صفاته، حتى لا يقع فيما وقع فيه المحرفون لصفات الله والنافين أو النافون له. نعم، لا يقع فيما وقعوا. وذلك ابن عباس نصح الناس فقال رضي الله عنه: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته، لأنه آلاء الله نعمة تقربكم من الله وتحبونه، كنعمة سمعكم أبصاركم العافية الأمن آلاء، لكن لا تفكروا في ذاته لأن أوهامكم لن تدركه ولا أفهامكم تبلغه. بل قطع النبي السلسلة الشيطانية التي يحدثها الشيطان في النفس، حديث أبي هريرة أو غيره: لا يزال يقول النبي يتساءلون، أو هو قال موقوفا عليه، حتى يقول أحدهم: من خلق الله؟ فحينئذ قطع السلسلة النبي فقال: فلينتهي، لا يتسلسل، لأن هناك حد يقف عنده وهو ما يستطيع علمه، ما وراءه غيب يرجع فيه إلى الرب الأعلى. وإذا النبي قال فلينتهي، طيب هؤلاء أطاعوا ابن عباس لما قال لا تفكروا في ذاته؟ ما أطاعوه، جهل بالآثار، أعيتهم الآثار أن يحفظوها، فاستعملوا الأقيسة فتعلموها، فجاءت مباينة لما هو مراد الرب في صفته وكنه ذاته، فأطلقوا العنان للتصوير، فوقعوا في الابتداع في دين الواحد القدير بالنفي كالجهمية فكفروا، أو الابتداع في الدين كالأشاعرة فابتدعوا، لأنهم لربهم في أذهانهم صوروا، ولما تصوروا وبادرتهم أذهانهم بالتصوير والتشبيه فروا إلى التعطيل. فعبدت الجهمية عدما، وعبدت الأشاعرة عبادا معبودا ذكر صفاته فآمنوا بصفاته على وجه المحرف، والمشبهة عبدوا وثنا كالرافضة الذين قالوا الله له يدك أيدينا إلى آخره. والسلامة لا يعدلها شيء، فكانت مع أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية. قال نثبت ما أثبته الله نفسه من يدين، من عينين، من وجه، كل ما أثبته. لكن لا يلزم من إثبات لنا ما أثبته نفسه أن يكون ذلك فيه شبه بمخلوقاته، لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت صفاته بلا تشبيه، وننفي النقص عنها بحسب الوارد من النفي في الكتاب والسنة بلا تعطيل. ونعتقد أننا إذا ثبتنا له يدين لا يلزم من ذلك أنها تكون كأيدينا، أو له عينين، أو أن له عينان لا يلزم أن تكون كعينين كعيوننا، وهكذا وهكذا. فنعرف العينان العينين لغة، ونجهل كيفية إثباتها لله شرعا كيفية ذلك، كما قال إمام مالك في صفة الاستواء الفعلية، استواء الله على العرش علو في اللغة يعني معلوم الاستواء، وكيفية استواء مجهولة، والإيمان بذلك واجب لأنه فيه ثقة في الله. من أصدق من واقع إله؟ الله قال عن نفسه استوى على العرش، تكذب وتقول لم يستوي كالجهمية أعوذ بالله. والإيمان بذلك واجب، والسؤال عنه لأن السلف لم يسألوا فيقولوا كيف يستوي الله وكيف بدعة. إذن ما لنا إلا طريق واحد لمعرفة صفة الله الواسطة بيننا وبين الله، محمد بن عبد الله. وهو من هو؟ سيد الأولين والآخرين. مع ذلك لم يره الله ذاته له أبدا. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو سأله فقال هل رأيت يا رسول الله ربك؟ قال رأيت نورا. وفي رواية نور أن أرى، فلم يرى إلا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال إن لله حجبا من نور لو أزيلت لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. لا إله إلا الله، يعني كل ما امتد بصره إلى ما نهى يحترق، لكن جعل هذه الحجب لتبقى المخلوقات على النظام الذي أراده رب الأرض والسماوات على نظامها وهيئاتها، وإلا لو كشفت تلك الحجب لاحترق كل شيء. لا إله إلا هو، كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند، ومسلم من حديث أبي موسى إن لله حجبا من نار، وفي رواية من نور. ولعل النبي رأى هذه الحجب ولم يرى، لا شك ولم يرى ذات الله، لكن لعله رأى هذه الحجب فقال إن رأيت ربك رأيت نورا. فإذا كان النبي لم يرى ربه وأثبت صلى الله عليه وسلم صفته وقال الله لقد كان لكم في رسول الله حسنة، فعلى ما يأتي متفلسف أرعن لم يقدر الله حق قدره فيتوهم ذات الله وصفاته وهو غيب الغيوب، فكلما تصورته عن ذاته وصفاته فالله بخلافه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال عن الله سميعا، شوف أشر بإبهامه على الأذن، سميعا بصيرا. قال أبو داود السجستاني رحمه الله قال وهذا الحديث فيه يعني أبلغ رد على الجهمية الذين عطلوا صفات رب البرية. ليش؟ لأن النبي لما أشار إلى عينه فقال بصيرا، وإلى أذنه فقال سميعا عن الله، دل أن لله سمعا إيش حقيقي، وإن كان لا يلزم يكون أذن سبع. كنهة السمع وكيف يسمع مفوض إلى الله، لكن له سمع أثبته لنفسه، إن الله كان سميعا بصيرا، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. وقال بصيرا أشار إلى عينه، إذن ثبت بهذا الحديث أن الله يرى وأنه بصير، وبما سيأتي أن الله له عينان كما سيأتي، وله يدان تليق بجلاله. فكان الإمام مالك يكره أن تذكر تفصيلا نصوص الصفات أمام العامة حتى يدربوا على صحيح الفكرة، نعم، وعلى الترتيب الذي ينبغي أن يكون عليه الأريب عندما يريد أن يصف الرب بما وصف به نفسه. ونحن ذكرنا شيئا من ذلك لنلج في موضوعنا بعد هذه المقدمة اليسيرة. فقال مثبتا أن له يدان سبحانه، ما منعك يا إبليس، يعني خطاب لإبليس لعن الله لما امتنع عن السجود لآدم، ما منعك، أي شيء صرفك وصدك عن السجود لهذا آدم الذي خلقته بيدي، نعم خلقته بيدي، بأشر خلقه بيدي من غير واسطة، سبحان الله، والله على كل شيء قدير. فهذا في إثبات اليدين لله، وكلتا يدي ربي كما في صحيح مسلم يمين، جاء ذكر الشمال في صحيح مسلم لكن من طريق عمر بن حمزة وهو ضعيف، والصواب لا، جاء المقسطون على منابر من نور على يمين إيش؟ الرحمن، وكلتا يدي ربي يمين، نعم. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم، إن أحدكم إذا صدق بصدقة قبضها الرحمن بكفه أو يضعها في كفه فيربيها له، لا إله إلا هو وهو على كل شيء قدير، فيربيها له سبحانه وتعالى كما يربي أحدكم فلوة. طيب، إذا لله يدان تليق بجلاله، فنثبت له اليدين على وجه يليق بجلاله، وكون أننا أثبتنا له يدان وأثبتنا للإنسان يدين عفوا، لا يعني أن هذه كهذه. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالسارق تقطع يده من نص الكف الأيمن، وكذا السارقة. وقال كما في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أقول ما قال ويديكما ويديكم وأيدي، نعم عفوا، وأيديكما إلى المرافق، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعلى كل حال يجوز التعبير بالجمع ويراد المثنى، كما قال فقد صغت قلوبكما. فالمقصود أنه أثبت في هذه الآية اليدين سبحانه لبني آدم ليتوضأوا. قال عثمان من توضأ نحو وضوء هذا، يعني هذا وضوء الرسول، نقل عن الرسول، ثم صلى ركعتين لا يحدث بها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، وكما قال قال فبدأ فغسل يده اليمنى، ثم بدأ فغسل يديه، ثم غسل بعد وجهه اليمنى ثم اليسرى. لكن لا يعني أن يد الخالق كيد المخلوق، والمخلوق يرى أن المخلوقات التي لها أيدي، نعم كما قال الطحاوي ركبة البعير في يديه، فالبعير يداه في الأمام، وبني آدم يداه في العلو ويمشي على رجل واحدة. فهل لما أثبت الطحاوي أو أثبت العرب أن للبعير يدين يلزم أن يد البعير تشبه يد الإنسان؟ لا، فالاتفاق في الأسماء لا يعني التماثل والتوافق في المسميات، لا بد من هذه المقدمات، لأن بغيرها يقع الإنسان ربما في الإلحاد، إما ينفي صفات الله بزعم التشبيه أو يحرفها أو يشبهها. وتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبت الله لنفسه ونبيه في سنته الصحيحة من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. فلا نكيف في أنفسنا صفة ليد الله، نقول يد الله أتصور ولا تكون يد الله كمجموعة يعني غيوم على شكل قرص، هذا كله حرام، لأن النبي قال في هذا المقام في حديث من خلق من خلق قال فلينتهي فلينتهي، اي نعم هذا ابتداع، قال بغير تكييف، فلا يكيف لله كنها في ذاته ولا بصفاته ولا تشبيه ولا تعطيل، لا يعطل يدين فيكفر كالجهمية. نعم. وقالت اليهود، نعم سموا ذلك لما قالوا هدنا إليك، وكان اسم مدح ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازما لهم ولم يكن فيه معنى المدح، وقيل سمى إلى يهوذا ويعقوب، المهم أن هذا اسمهم. يد الله مغلولة، وصفوه بأنه بخيل، كما وصفوه بأنه فقير، قال إن الله فقير ونحن أغنياء. يا الله ما أقبحهم ما أجرأهم على ربي، لا إله إلا الله. لكن مع ذلك أثبتوا لله يد، وأثبتوا لله وجود. أما الجهمية فقالوا ليس له يد وليس له إيش عينان ولا ما إلهنا الله، فكانوا أقبح من يهود الجهمية. نعم. غلت أيديهم، رد الله عليهم في مقابلة افترائهم وما اختلقوه، فإنهم فيهم البخل والحسد. ترى اليهود أبخل الناس، فهم والمنافقون سواء أو أشد اليهود. المنافقون من عادة النفاق البخل، قال يقبضون أيديهم، تلقى المؤمن فيه كرم بالصدقة لأنه يتوكل على الله ويعلم أن الله سيعوضه. أما البخيل كاليهود فيه شبه باليهود، والذي يقبض يده يقول الآن إذا أنا صدقت خلصت فلوسي، وهكذا اليهود وهكذا المنافقون، ويقبضون أيديهم كما وصفهم الله، ولعنوا بما قالوا، والبأس الذية بما قالوا أي بسبب ما قالوا، ابعدوا من رحمة الله بسبب هذه المقالة، وغضب الله عليهم. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هذا فيه الرد على المخالف، الرد على المخالف، وإن كان عنده علم، يهود عندهم علم، ورد الله بنفسه، يتأسى خلقه من أهل العلم به فيردون على مقالات المخالفين، فرد عليهم قال بل يداه مبسوطتان، كما قال النبي لما قال ذلك المجرم أعلو هبل في غزوة بيش الأحد، قال ألا تجيبوه تردون عليه، هذا فيه رد على الفلسفة اللي سمعناها قبل فترة. يا أخي ردود ما ردود نضيع وقتنا، شو الجاهل هذا؟ شو ردود ما ردود؟ ابن تيمية رد في 90 وجه 90 على شاعر كلابية، ورد على البكري، وشيخنا بن باز رد على القرضاوي، ورد الإمام أحمد الحارث المحاسبي. ردود علم، الجاهل خلوه إيش لكي لا ينفضحوا، لأنه بدأ أهل السنة لما ردوا أهل السنة خافوا على أنفسهم، فصار يطعنوا في الردود. تطعنون في كتاب الله، تطعنون في سنة النبي، أدخلوه بئس أخو العشيرة، كيف يطعنون في الردود؟ يعني يقول منهج باطل ردود. هم أرادوا أن ينسلوا مما قد يأتيهم الدور فيه من الرد عليهم، فأبطلوا ذلك لإبقاء جاههم. تبطل شريعة لإبقاء جاهك أيها المجرم، أعوذ بالله. قال ابن تيمية: والرد على أهل الأهواء والبدع المضلة واجب باتفاق العلماء، يعني بالإجماع. تنكر هذا الإجماع وتقول كتب الردود ما أحبها ومدري شلون ولا تستدلون بها، يعني نأمر الطلاب يبدأون بالطهارة بكذا، لكن إذا وجد مبتدع انتشر قوله في اليوتيوب وانتشر فيجب الرد عليه فرض كفاية. حرام تسكت، تنصر الله ينصركم. طيب، والآن شفنا من إذا رد على شخص مثل أذكر رددت على ابن باديس في الولاية في أشياء خطيرة جدا، فقال يعني ليش ترد عليه، احترم ابن باديس. أعوذ بالله. ولعنوا بما قالوا معطوف على ما قبله، والباء للسببية حينئذ، بل يده صوتا في غاية الجوع والعطاء، كما جاء في الحديث في يد الله قال: سحاء الليل والنهار، كما في مسند أحمد. سحاء الليل والنهار أي دائمة الصب. ألم تر كم أنفق سبحانه منذ أن خلق السماوات الله؟ طيب بعضهم يقول طيب يعني يقعد ملايين فقراء كذا والله عنده ما أعطاهم ورزق. هذا الآن بدأ يفكر بطريقة إبليس. إيه هي الطريقة العقلانية، ما يسلم الله من الحكمة ولا يقول في ناس ملايين ما أعطاهم الله، مريانين يا أخي ما أعطاهم الله. هذا نعم، هذا يسمى التفكير الإبليسي. كيف فكر إبليس لما كانت حكمة الله أن يسجد هو والملائكة لآدم؟ التفكير الذي قرر بعده إبليس الجحود والكبر والعناد والإعراض عن أمر الله له بالسجود، هل هذا التفكير مشروع ولا غير مشروع؟ وإلحاد وكفر وطغيان وكبر إلى آخره الثاني. فكل من جاء بعد إبليس يشغب على أحكام الله وحكمه فهو من جنسه، كمن يقول بما سمعت. تفكير إبليسي، ليش المرأة ما تتزوج إلا رجال واحد والرجال يتزوج أربعة؟ تفكير إبليسي. ليش أمرنا الله إذن بالوضوء بغسل يدين والرجلين ومسح الرأس دون غسل الرأس؟ يقول ربنا حكيم. طيب هنا ربنا حكيم أيضا لما أمر بزواج المرأة من رجل فقط، لكن الرجل يتزوج أربعة. قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ثم لما هم درسوا الحكمة وقفوا حيارى وعرفوا أن هذا هو الحق. إذ معنى المرأة يتزوج أربعة، نعم، أن يرى كل رجل أولاد، مو بأولاده، مو بعارفها والله هذا ولد بن هذا ولا هذا ولا هذا، اختلط في المياه. اختلطت المياه، اختلطت فلا يعرف، يقعد حيران، انا قاعد انا انفق عليه ويعتر على ولدي ولا ولد زوجها الثاني كلها معون المراه. اما الرجل زوجها خلاص كلهم يرجعون له واحد اصل، صحيح؟ اي نعم، هذه فقط. وهذه التفكير الابليسي. ولذلك انكر كل علماء الارض من الافاضل على محمد الغزالي الذي كان كثير الذم لأهل الحديث وأهل السنن، لما قال بالتفكير الإبليسي، قال ما يمكن أن نغمس الذبابة في الإناء، وحديث البخاري، قال ولو في البخاري هذا حديث منكر، أعوذ بالله، ترد حديث البخاري يقول إيه كيف ذبابة قذرة نقعد نغمسها. إبليس تجسد في مخه وفي عقله وهو لا يشعر. شو الفرق بين أسد من الخططين وبين قول الغزالي نغمسها وهي قذرة؟ بل قال ليش ما إيش نعجنها ونسويها كباب مشوي ونأكلها، عجن الذباب كباب ونأكلها. شوف الكفر برب العرب ولا يشعر، يا الله استهزأ بالحديث، هو صحيح. وفي المخبار الذي مشكورين إخوان الباحثين في جامعة الملك عبد العزيز يمكن أو في هذا، وضعوا مخبار وبيئة مناسبة في سائل، ذبابة غمست وذبابة بقيت، وشاف المجهر آلاف المرات، ذبابة لما غمست امتلأ السائل بجراثيم حولها أعوذ بالله قذرة، ولا غمست انتهت، فيسلط بالأحد الجناح الثاني عليها دواء يقتلها، ما يمكن هناك شيء ثاني يقتلها مثلها. هذا لو ما اطلعنا عليه البحث هذا مصدقين الرسول، لكن يريهم الله آياته التي أنكروها واستكبروا عنها، يريهم بنفسه سبحانه وتعالى ما يصفون. بل يداه مبسوطتان. إذا ليس عليك بعد هذا إلا أن تترك يا مسلم التفكير الإبليسي، كيف لله يد، كيف لله عين، يلا سير مثل إبليس، ما دام الله أخبرك بذلك كما أمر آدم الملائكة بالسجود فسجد لإبليس فلعنه الله، سيلعنك الله مثل إبليس إذا دخلت بعقلك وقلت في القدر مثلا ليش وفي الصفات كيف، فنفيت الصفات أو شبهتها بالمخلوقات، فليس كمثله شيء سبحانه وهو السميع البصير. واضح؟ فإذا في هذا إثبات اليدين لله وأنهما يدان حقيقيتان لا تشبه أيدي المخلوقات، ليس كمثل شيء. نعم. طيب، فوقف المعطلة حول آية إثبات اليدين أو الملاحدة ثلاثة مواقف، انتبهوا لها. قسم كالرافضة قال لله طول وعرض ويديه كأيدينا، هذا كفر ولا شك، لأن الله قال ليس كمثل شيء، هذا موقف التشبيه، شبه الله بإيش بخلقه، فهذولا أغرقوا فيش وغلوا في الإثبات حتى شبه الله بالمخلوقات. وقسم غلوا في التنزيه وهم على قسمين، قال ننزه نزه توحيد، ننزه الله نشبه المخلوقات، كيف نزهه يعني بأكثر من نزهنا نفسه، ولسان هذا يقول نعم وإن كان لا ينطق بها بأكثر من نزه به نفسه، أتعلمون الله بدينكم، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديدا سبحانه ولينا، كيف طيب إيش تقولون. أما معشر الجهمية النفاة للصفات فقالوا ليس له يد وليس له عين ولم يكلم موسى تكليما ولم يغضب ولم يرضى ولم يتخذ إبراهيم خليلا، نفس الصفات. هذا كفرهم الإمام أحمد وقال القرآن مخلوق. جهمية، الجهمية، انتبه، بلا استخدموا خوف الناس بهذا الاسم، ترددهم صغار في الجامعات درسون الجهمية الجهمية، فاستغلوا ربما ذلك وجابوا لفظ الجامية، وهم حقيقة كما وصفهم الفوزان هم أهل الحديث اللي ينكرون على خروج عامة الأمر، ويسموا مشيخة طعنت في ولاة الأمر وثارت عليه، فإذا ردوا عليهم ردوا على الشيخ الفاضل اللي رد عليهم في أيام فتنة الخليج على سامر سلمان وهو الشيخ محمد الجامي، فصاروا يقولون عن كل من نحى نحوه جامية، كما أن الصوفية صاروا يقولون على أهل الحديث أهل التوحيد إيش؟ وهابية. وقال علي بن المديني إذا رأيتم الرجل يقول عن شخص مجسم فاعلموا أنه جهمي، إيه جهمي، انتبه، مو بجامي، جهمي، الجهمية المعطل الصفات. وإذا رأيت الرجل يطعن في شخص ويقول وهابي، اعرف يعني صوفي يغلو في الرسول ويدعوه من دون الله. وإذا رأيت الرجل يقول فلان ترى أتركه جامي، فاعلم أنه خارجي من الإخوان ومن السورية والداعش، لأنهم يكرهون من يرد على من خرج عن ولي الأمر باللسان أو سنان، فيسمون من فعل ذلك جامي، وليس لها كما قال شيخ الفوزان أصل هذه التسمية، لا وهابي ولا جامي، إنما جهمي، والجهمية هم نفاة الصفات. الثاني الأشاعرة غلوا في التنزيه لكن لم يوقعهم العلماء في الكفر بالابتداع، لشبهة إيش؟ التأويل. فقالوا في اليد، قال ما نفك الجميع الله ما له يد، وصفوا اليد، حرفوا اليد بأن معناها القدرة، وهذا يخالف إجماع السلف أن له يدان تليق بجلاله. قال لا، ما نفك اليد، نقول قدرته، أنه جارس في اللغة يطلق اليد ويراد بها القدرة. إيه؟ فنقول حينئذ الأشاعرة، انتبه، الأصل فيما ذكر الله من صفاته في القرآن وذكره نبيه في صحيح سنته الأخذ بالظاهر وترك تعطيل الظاهر إلى التأويل ما لم يقم دليل، فإذا قام الدليل جاز التأويل ولا؟ نعم. فإذا قال قائل انظر، من العرب، انظر تعال، فإن اللص أدخل يده في الجرة، يعني ليسرق، كل العرب الذين سمعوا مقالة المنذر هذا عرفوا أن اللص له يد، لأن الأصل هذا هو، وأنه أدخلها في داخل الجرة على ما يناسب المخلوق ولا؟ فلو جاء احنا انسان وحرف ادخل اللص يده في الجره، قال كنايه عن سرقه مال ما ندري وينه، طيب وش دليلك على هذا التحريف؟ يقول لا دليل، شيء قام في ذهني هكذا، هل يقبل منه؟ ها، هل يقبل منه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما تلا على الصحابة من القرآن والسنة نصوص الصفات، الرحمن عرش استوى، يد الله فوق أيديهم، بل يداه مبسوطتان، تبارك وجه ربك ذي الجلال والإكرام، إلى آخره، وفيهم من يعقل وفيهم من يشرد ذهنه في الوصف، وفيهم لم يقل الظاهر غير مراد. إذا النبي قصر في النصيحة، هذا الله، وأنتم عقلتم النصيحة على وجهها فقلتم للناس أن تنزيه الله وقضاه نفي الصفات وتحريفها، هذا الله، أم الله قصر؟ هذا الكفر الأكبر. قال تعالى قل أتعلمون الله بدينكم؟ أتريدون أن تنزهوا في هذا المقام؟ الله بأعظم ما نزه نفسه ما تستطيعه. فلو كان الظاهر غير مراد لذكر النبي الدليل على ما يقول ما يلزم به أو ما يلزم من التأويل، لم يذكر النبي دليل، فقال يداه مبسوطتان، إذن له يد تليق بجلاله لقوله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ولأن النبي قال في السمع والبصر، قال سميع بصير وأشار بإبهامه على أذنه وعلى بسبابته على عينه، فدل ذلك على إثبات الصفات لرب الأرض والسماوات، إذ لا دليل على التأويل. لكن لو كان في دليل نعم نؤول، مثل أعطيك مثل يجوز أن نؤول بل يجب. يقول أن شفت المعركة اللي دارت بين بلدة كذا وكذا أو دولة كذا وكذا، رأيت فيهم نعم أسدا يحمل رشاشا ما ترك رأس جندي إلا قضبه. الآن يجوز أن نقول في الأسد جندي شجاع هنا لذكر هذا الوصف؟ يجوز؟ يجوز. في دليل على التأويل، وش الدليل؟ أقرينا على أسد مرح من رشاش، إذن هنا دليل على أن التأويل واجب. هنا ما قد شفنا أسد يقول بريح نفسي ليش أقعد أركض وراجع أركض رشاش يضرب، ما شفنا أسد كذا أي أو يروح يتجول بين هذا ويتملق لراعي الأسلحة يقول أبي رشاش ويأخذ ويقعد يتدرب، ما شفنا أسد كذا عشان يصير غزلان بدل ما يقعد يجري ويتعب، ما شفنا أسد كذا. إذا لابد من التأويل هنا بقرينة عدم إمكان هذا في الواقع أن أسدا يحمل إيش رشاشة، فلا بد من تأويله بجند المباح على إيش بجند الشجاع. كذلك تسمية ابن عباس بحر، هذا من باب الكناية أيضا والبلاغة، كما يقال أمس والله غاب الخطيب حق الجمعة المعتادين فجاءنا خطب بنا بحر، فلا يدو في الذهن يا الله وجاب كورنيش جدة عندنا أنا. فيمكن فيمكن، فلا بد من التأويل. وش هو؟ إنه في سعة علمه كالبحر الذي لا ساحل له، كل ما تكلم في شيء أبحر كابن عباس لا إله إلا الله، فقال والمكثرون بحرهم وأناس، عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قيني والمكثرين الضرر بحر. فهذا معناه قطعا أنه واسع العلم، لا بد من التأويل هذا، لأن لا يمكن يجينا البحر هنا ويغرقنا هنا قاعد ثبر المنبر شوي ونشوف الناس كلهم غرقانين، ولا يمكن هذا أصلا. إذا لا بد تأويله بالخطيب العالم الفقيه، مو ليس مجرد خطيب يجمع من كلام علماء ويقرأ على الناس، لا عالم هو واسع العلم، فسمي بحر. طيب الرب لما قال في كتابه بل يداه مبسوطة، وقال النبي عنه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، وقال تجري بأعيننا إلى آخر من إثبات العين وإثبات اليد، هنا قالت الأشاعرة وأشك الجهمية قال هنا في صارف ودليل على التأويل، لازم نأول ونقول تنزل قدرته، ما نقول ينزل هو سميع بصير كمقام جهمية، ما نقول يسمع ويبصر، لابد نأول نؤول اليد مثلا هنا يقول الجهمي الشاعرة بالقدرة، يداه وصوتها قدرته. اي نعم لابد. ليش؟ يقول عندنا دليل على التأويل كما قلتم في الأسد، رأيت أسدا ليش يحمل رشاشا ويقاتل فلا يترك رأس جندي من عدوه إلا قضبه. فقال ما المانع هنا؟ نفس الشيء، يداه مبسوطتان أولها على القدرة. ليش؟ يقول ليش عندنا دليل كما عندكم دليل على القرينة التي منعت أن تأخذ بظاهر الأمر أن الأسد يحمل الرشاش. هذه قرينة كان عندكم جعلتكم تأولون فتقولوا جندي شجاع، فنقول هنا بالقدرة، لأنك إذا قلت لله يد لزم أن تشبهه بالمخلوق. عجيب، لا يلزم. إذا ما عندكم دليل لا يلزم من ذلك، فإن المخلوق له يد. المخلوقات نشوفها، الأسد له يد، والبعير له يد، والغوريلا القرد والقرد له يد. هل يلزم تكون يد هذا كهذا؟ والله له المثل الأعلى، له يد والمخلوق له يد، فهل يلزم من إثبات اليد له كما أثبتها لنفسه أن تكون كيدينا؟ إذن هذا الصارف الذي به حرفتم الصفة عن وجهها مقبول شرعا ولا غير مقبول؟ هذا الصارف غير مقبول، فإذا يجب أن تأخذ بظاهر إيه؟ اللفظ، كما فعلنا في أول مثال، ترأيت اللص يدخل يده في جرة الجار، إيش يقول؟ كناية عن إيش؟ إلا بتأويل يصرف، كان يكون واحد شافه فعل المقل إنه قاعد يأخذ من خزنته فسماه جرة الخزنة. فيه صارف، ما في صارف، الأصل إيش؟ الأخذ بحقيقة الوصف. واضح؟ فإذا لابد أن نصف الله عز وجل بما وصف بنفسه في ظاهر هذه النصوص، ولا نصرفها بزعم القرينة كما قلنا في الأسد. القرينة كانت أنه لا يمكن الأشعري يحمل الرشاش، وقرينتكم يا معشر الأشاعرة والجهمية بقولكم أن إذا وصفنا الله له يد ستكون تشبه، ليست صارفة، لأن لا دليل على هذا الصرف من قولكم أنه يلزم يشبه المخلوق، فقلنا ليس كمثل شيء. وعلى ذلك قال وهو السميع البصير. ثم لما تقول اليد قدرة، يلزم من ذلك كما قال ابن تيمية أن الله له قدرتين، وهذا تناقض لا يمكن، القدرة واحدة، كيف قدرتين يعني؟ هذا الشيبة إيش قدرته؟ إيش قدرته؟ يقدر يشيل لنا اسمنت بثلاثين كيلو؟ قال والله صراحة كن معك صريح، له قدرتين. إيش؟ يقدر يشيل ثلاثين ولا يقدر يشيل؟ يقول والله له قدرتين، كل واحد له قدرة واحدة، يشيل ولا ما يشيل. فبطل قولهم بهذا. أو الوصف باليد بالنعمة، لكان الله خلق آدم بنعمتين، بنعمة واحدة، إذا لا القدرة يجوز أن تصرف اليد ولا بالنعمة. هذا ما أضفناه. وبالحق والأدلة والبراهين أصلناه، لننتقل الآن للعينين، إثبات العينين لله جل في علاه. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
نعم، إذن هذا يا إخواني قد تقدم تأصيله، فالآن الحمد لله كل غشاوة بعد التأصيل بدأنا به ذهبت عن قلبك، والضباب انكشف، والصلاح ظهر، وانفلق الصبح وظهرت الشمس، فلا مجال للحيرة والشك. قال الله تعالى في إثبات العينين له، وقد اتفقنا أن صفات الله تثبت بما أثبته العقل ولا أثبته النقل، كتاب السنة نقل، إن غيب وهك غيب، وهك الله يخبر عن نفسه أن له عينين أو له. قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي بمرأة منا سبحانه وتعالى وتحت حفظنا. وقال سبحانه وتعالى تجري بأعيننا بمرأة منا، والنبي أثبت العين لله. كيف؟ قال الله أولا ولتصنع على عيني ولتربى على مرأة مني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أو الشاهد من الآيات أن فيه إثبات العينين لله حقيقة على ما يليق به، فالقرآن نطق بذلك. والنبي إيش قال؟ إن ربكم، كما في صحيح في مسلم أحمد وصحيح مسلم، في صحيح مسلم وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله، وصف المسيح الدجال تحذيرا منه، فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. والأعور عادة من عطبت أحد عينه، فهذا فيه إثبات العينين لمن؟ لله، لأن الرب سبحانه ليس بأعور، إثبات. نعم، فليس المراد عين واحدة وإنما عينان. فأجمع السلف، انتبه، أن لله عينين تليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، وكون الله قال بأعيننا، قال ما قال عين واحدة، عينين فقط، هذا يجوز. نعم، يجوز أن يذكر المثنى باسم إيش؟
الجمع،
كما قال فقط صغت قلوبكما، مع أنهما قلبان، فلا يلتبس السامع حينئذ أن يقول بأعيننا. فهذا إثبات وإجماع أن الله عينين. في حديث لكن ضعيف، إذا قام المصلي فإنه يقف بين عيني الله، لكن لا يصح إسناده، لكن العمل على إثباته بالإجماع وبقرينة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وقوله تعالى تجري بأعيننا، ونحو ذلك مما ورد. نعم، ونأخذ سنة الدارمي إن شاء الله بعد الأذان.